أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تكملة طبعا ما تحدثنا بالدرس السابق، أن الإنسان يستطيع بتركيز الأعمال الصالحة والمواظبة عليها وترسيخ آثارها، لأن البارحة ذكرنا أن الذين تصدر منهم الأعمال الصالحة على فئتين، فئتين عبر عنهم القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والفئة الثانية اللي دعا إبراهيم عليه السلام أن يكون منهم وألحقني في الصالحين. فهؤلاء إذن مستويان مختلفان، والقرآن طبعا يجعل الثاني أهم من الأول وأعلى مرتبة، واللي في سورة الواقعة سمى القسم الأول أصحاب اليمين، وسمى القسم الثاني السابقون السابقون، وقلنا أن القسم الثاني ألحقني في الصالحين، أي أنه أصبحوا ذات الصلاح، أصبحوا عين الصلاح. وشبهنا مثال في الدرس السابق بالفحم إذا قربناها إلى النار، وقلنا أنه طارة تسخن بالحرارة لكن بمجرد زواله عن النار تبرد، وأخرى لا تسخن وتحمق نقول وتصبح مرجنة، لكن شنو تفقدها لو أبعدناها عن النار، تفقدها بعد وقت طويل. والمستوى الثالث لا، الذي يصبح حتى باطنه جمر ونار ونور، حتى باطنه بحيث يصبح هو مصدر للإشعاع، حتى لو أزلت عن مصدر الإشعاع هو بذاته يصبح. هؤلاء هم الصالحون بحسب تقسيم البارحة. وترسيخ آثارها أن يجعل الصلاح ملكة راسخة عنده، فيواظب مثلا على الكرم حتى يصبح كريما ذات الكرم ومعدل الكرم ولا يصدر منه إلا الكرم، وعلى الرحمة حتى يصبح رحيما، وعلى الجود حتى يصبح جوادا، وعلى العفو حتى يصبح عفوا، وعلى الحكمة حتى يصبح حكيما. بمعنى أن هذه الصفات تصبح ملكات راسخة فيه، وليس حالات طارئة أو تصدر عنه تكلفا من دون أن يتغير باطنه بحسب هذا الظاهر الصالح. فأمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والحسنان عليهم السلام جميعا حينما جاءهم المسكين واليتيم والأسير وتصدقوا بكل أرغفتهم، كان يمكنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان يمكنهم إعطاء حصة فرد منهم واحد لقضاء حاجته، والفرد اللي جاي هو يطعم الفرد واحد يشبعه وينتهي الأمر، كان يمكنهم إعطاء حصة فرد منهم لقضاء حاجته، لكنهم ولكون الكرم بل الإيثار طبعا صفة ذاتية لهم لم يكونوا يروا أن قضاء حاجة هذا السائل واجب انتفائي، لو أعطاه واحد سقط عن الآخرين، لا يرون على كل واحد واجب، لأن هو معدن الكرم لا يعرف غير الكرم، فما دام أكو واحد محتاج إذن يعطيه. وكما وصف الفرزدق الشاعر الإمام السجاد عليه السلام، ما قال لا قط إلا في تشهده، ما يعرف الله. شوف إحنا قد نعرف الله حتى لو كنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الإمام السجاد هو ذات النعم ما يعرف لله نصيب في حياته، ما قال لا قط إلا في تشهده عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه، حتى هلا لكانت نعم لولا. بل فالمهم أن الإنسان يستطيع بتركيز الأعمال الصالحة، يعني المستوى شلون يصل؟ طبعا المستوى الأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات بتركيزها يصل إلى مستوى الصالحين، يجعل الصلاح ملكة راسخة عنده. بل ولذلك يستطيع أن يقترب من الله تبارك وتعالى ويتحلى بصفاته وينال الدرجات القريبة اللي وصفها أولئك المقربون. ففي الحديث القدسي، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الله تبارك وتعالى يجب تسمع بالله سبحانه وتعالى، لا تسمع ما لغير الله، أي معنى وتبصر بالله تعالى، لا تبصر إلا ما كان لله سبحانه وتعالى فيه نصيب. بل الأمر أكثر من ذلك، مو الله سبحانه وتعالى يصبح سمعك وبصرك، لا. ففي حديث آخر، ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته صار سمعي الذي أسمع به. أنت تصبح سمع الله وعين الله ووجه الله ونور الله إلى آخر هذه الأوصاف. هذا الإنسان تصور أي تكريم إذن يمكن الإنسان أن يصل إليه بالمواظبة على الأعمال الصالحة، لكن مثل ما ذكرنا في نهاية الدرس السابق ليس فقط أن تظن العمل، وإنما أن يتغير باطنه تبعا لهذه الأعمال الصالحة. أما تصدر منه الأعمال الصالحة وباطنه على حاله لا، ما في شيء، وذكرنا شواهد بالدرس السابق عليها. هذا الإنسان الضعيف العاجز القاسر يصبح سبع الله تبارك وتعالى وعين الله ووجه الله؟ وقد وصل مثل أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المقام، فيقول عليه السلام: أنا وجه الله، أنا عين الله. وورد في زيارة الإمام المنتظر عبد الله تعالى فرجه: السلام عليك يا عين الله. هذا مفتاح لهذا الحديث الذي ذكرناه. وعندما يقول الإمام عليه السلام إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، هذا هم قد مطلب بالمناسبة أريد أن ذكر هنا أيضا، لأن سياق الكلام اللي اخترناه البارحة يصب في هذا المجال. عندما فسرنا الحديث قيمة كل ما يحسنه والمطالب الأخرى بمعنى أن الإنسان يتصف بالصفات الإلهية ويحمل الصفات الإلهية، وبمقدار تركز هذه الصفات في ذاته يكون قريبا الله تعالى، كما أنا للقرب اللي ذكرناه في الدرس السابق. فتشاهد على ذلك وتقريب لهذه الفكرة عندما يقول الإمام عليه السلام إن اسم الله الأعظم على هاي، كلكم تعرفون هذا الشيء، على 73 حرفا. فعدنا هذا التشاهدي عندنا منها نحن المعصومون 72 حرفا. شنو هالحروف؟ هل هاي الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء؟ خذ الله ادعو بها كلها واحد واحد، يحصل لك ما يحصل لمن عنده حرف من الاسم الأعظم. وشنو هو الاسم الأعظم وفيه 73 حرفا؟ أي أن لله تبارك وتعالى 73 صفة وخلق تحلى المعصومون عليهم السلام باثنين وسبعين منها. العلم حرف من حروف الأسماء الحسنى، وثلاثة وسبعين اسما، فالإمام عليه السلام يحمل العلم. واحد من الصفات 73 صفة صرف الكرم، الإمام يحملها هذه الصفة. واحدة منها الجود يحملها الإمام، الرحمة يحملها الإمام، إلى آخر الصفات الأخرى كالعلم والقدرة. لكن الفرق أنها ليست مستقلة عندهم، هذا الفرق، وإنما فاعليتها بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الغرب الكافر المتغطرس الذي يريد إركاع الشعوب وإخضاعها بكل جبروته وطغيانه إنما هو جزء يسير من حرف واحد هو العلم. ليش متفوق الغرب الآن ويحاول أن نفشخ العالم كله بالعلم؟ صح ولا لا؟ العلم والتطور التكنولوجي مالته هذا حرف من الحروف الحسنى 73 مكون الاسم الاعظم. وش عندهم هم من هذا العلم؟ يقولون ان الامام المهدي عليه السلام عندما يأذن الله تبارك وتعالى له بالظهور يكون له من العلم 25 مره بقدر العلم مجموع علم البشريه الموجود. فعندنا هذا الغرب الذي الان طاغي وكذا ويرى نفسه انه لا يضاهي شيء، انما عندك واحد على 25 من حرف واحد. الامام عليه السلام عنده 72 حرفا، واحد من هالحروف العلم اللي هو 25 ضعف لكل ما عند البشريه من علوم. واحنا عندنا ايضا مطلب يقول على ان عندما الله سبحانه وتعالى يبعث نبيا فياتي بمعجزه موافقه لارقى فنون العصر. موسى عليه السلام جاب العصا، لان ارقى فنون العصر يومئذ السحر، فكانت تلقف ما ياتيكم. عيسى عليه السلام جاب ابراء الاكمه والابرص والموتى، لان يومئذ ارقى فنون العصر والطب اليوناني، فجاء به معجزة من سنخه حتى يكون الحج أبلغ. نبي صلى الله عليه وسلم كانت وصلت القمة العرب بالبلاغة والفصاحة، جاء بالقرآن. فالإمام المهدي عجل الله تعالى فلتكون معجزة من سنخ أرقى فنون العصر الذي يظهر فيه، وأرقى فنون العصر اليوم واللي هو التسابق به والتقييم على الله والعلم والتكنولوجيا. فيأتي الإمام عليه السلام إذن من سنخ هذا اللي هو أرقى فنون العصر، فهو العلم والتكنولوجيا. فعندما يأتي لهم بشيء يقفون مبهورين عنه، 25 ضعفا، هذا عندهم واحد على 25. فالإمام عليه السلام عندما يأتيهم من سنخ ما هم متفوقون به يراويهم شيء مذهل، عندما يخرون له ساجدين كما خرت السحرة ساجدين لموسى عليه السلام. يقول لك احنا اهل السحر ونعرف السحر شنو، هذا اللي يسويه مو سحر، احنا اهل السحر ونعرف السحر شنو. فالإمام عليه السلام يأتيهم بهذا، فلأنه نريد أن الإمام عليه السلام يكون حاضرا دوما في أفكارنا. الإمام مو هو غايب، ترى احنا مغيبين، ولو ذكرناه لذكرنا الإمام، احنا مغيبين. فكل ما نستحضر الإمام أكثر وفي كل مناسبة نربطها بالإمام نكون أقرب إلى الإمام، لأن الإمام له شكاوى عديدة من عدنا، واحدة منها هذه الشكوى، فنحاول أن نذكرها أيضا في كل مناسبة. فالإمام عليه السلام إذن له 72 حرفا، يعني 72 صفة، وعند منها صفة العلم اللي هو عند 25 رأس أبدا فتتضاءل عند إذن كل وسائل طغيانهم وفرعنتهم أمامه عليه السلام. وقد كان لآصف وصي سليمان كما تقول الروايات، جد عند كان آصف حرف واحد، حرف واحد عند أفترض ربما العلم كان عند آصف، ربما القدرة بإذن الله طبعا تبارك وتعالى ليس منه مستقلا. شوف يقول كان الرواية تقول كان لآصف حرف واحد من الاسم الأعظم أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليك طرفك. الأئمة عن سعد 72 حرفا. وقد كان لآصف وصي سليمان عليه السلام حرف واحد استطاع به بإذن الله تبارك وتعالى أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن قبل أن يرتد الطرف. وليس هذا الحرف طبعا من سنخ الحروف اللفظية الهجائية، وإنما يعني صفة كالعلم مثلا أو القدرة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد استأثر تبارك وتعالى بحرف، نقول 73 حرف الاسم الأعظم عندنا 72 حرفا، فمعنى أن الله استأثر بحرف واحد. هل هذا لبخل في الله سبحانه وتعالى وما أعطى هذا الحرف المعصومين؟ لا طبعا، وإنما لعدم قابلية المحل، المحل غير قابل لأن يستوعب هذا الحرف الثالث والسبعون، وهو الغنى. أحسن، الغنى هذا الحرف اللي لا يمكن، لأنه نحن كمخلوقين والمعصومون كمخلوقين الحاجة والفقر طبيعة ذاتية عندهم لا تنفك عن ذواتهم، يبقى محتاج ويبقى فقير إلى الله تبارك وتعالى مهما حمل من صفات الحسنى، تبقى هذه الصفة ذاتية عنده. فالله سبحانه وتعالى مستأثر بهذا الحرف الثالث والسبعين بخلا منه، وإنما لعدم قابلية المحل، ما يمكن لهذا المخلوق أن يكون غنيا عن الله تعالى. فالحرف الباقي الذي استأثر به الله تعالى هو الغنى. صح. وقد استأثر تبارك وتعالى بحرف أي بصفة لا بخلا حاشا، وإنما لعدم قابلية المحل اللي هو حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحرف الغني، فإن مخلوقاته مهما اتصفت بصفاته تبقى محتاجة إليه. فالغنى عين ذاته تبارك وتعالى، كما أن الفقر والحاجة عين ذات مخلوقاته لا تستطيع أن تنفك عنها. وهذه المعاني كلها يتضمنها الدعاء المروي عن صاحب العصر أرواحنا له الفداء بواسطة سفيره الأمين أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد الوارد في أعمال شهر رجب، فيصفهم عليهم السلام بأنهم معصومين الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أي أنهم مظاهر صفاتك الحسنى المعلنون إلى أن يقول لا فرق بينك وبينها، هذه مخلوقاتك إلا أنهم عبادك وخلقك، هذا صح، عباد إليك محتاجين إليك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، فهم إذن عباد محتاجون لا يستغنون عنك، وهذا ما عليناه بعدم قابلية المحل. وبهذه القدرة على التكامل والاتصاف بالصفات الإلهية استحق الإنسان أن يكون خليفة الله تبارك وتعالى في أرضه، لأنه يستطيع أن يمثل ويظهر الصفات الإلهية، بينما الملائكة تستطيع أظهر بعض الصفات الإلهية لكن ما قادرة على أن أكثر. فقدرتها على التمثيل، تمثيل الصفات الإلهية وإظهار الصفات الإلهية والخلافة، هذه معنى الخلافة الله تبارك وتعالى محدودة، بينما الإنسان قدرته تصل مثل معصوم الإنسان يقدرون على أن يمثل 72 حرفا من الاسم الأعظم، الملائكة ليست قادرة على ذلك. فبهذا استحق الإنسان أن يكون خليفة الله تعالى. وقد ورد في الحديث تخلقوا بأخلاق الله، أكو الجهد تخلقوا بأخلاق الله، يعني كل ما تحقق في ذواتكم من الأسماء الحسنى يكون هذا شيء لكم يزيد في درجتكم. مثلا أنت رب عائلة رب أسرة، أو أنت كحوزوي رب مجتمع إذا كنت في مدينة معينة، فتعلم علاقة الرب بالمربوبين شلونها، الله سبحانه وتعالى يعصونه وهو يحلم عنه، يتمردون عليه وهو يغدق النعم عليه، ثم يتخلق بأخلاق الله. شوف الله سبحانه وتعالى شلون يتعامل، شوف يتعامل بالحلم بالعفو بالرحمة بالإحسان بالفضل، أنت كل ما تستطيع أن توفر في نفسك هذه الصفات تكون أقرب إلى الله تعالى. أنت كرب عائلة تعلم من أخلاق الله مع رعاياه مع مخلوقاته، تعلم منه. تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فالمتخلقون بأخلاق الله عاكسون للصفات الإلهية ومظهرون لها كما تعكس المرآة الصور. فمثلا العالم يستطيع أن يظهر علمه بشكلين، إما يظهر علمه مباشرة لأن يتحدث فتعرف علمه، وإما أن يربي فالطلب جيدين أذكياء علماء، فعندئذ راح تعرف التمقدرة في علم الأستاذ من خلال علم تلامذته، هذا هو معروف لدينا حوزوية. فالله سبحانه وتعالى كذا أظهر علمه مباشرة بالقرآن الكريم، وأظهر علمه بما أظهر على أوليائه محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا كنموذج نقول أنهم مظهرون للصفات الإلهية، كما أن التلاميذ يكونون مظهرين لصفات أستاذهم. شوف من علم التلاميذ أعرف لعد أستاذ إيش قد عالم اللي تلاميذه هيك. فكذلك عندما نقول أن تخلقوا بأخلاق الله يعني كونوا مظهرين للصفات الإلهية. فمثلا العالم يستطيع أن يظهر علمه مباشرة بالتكلم أو الكتابة، وقد يظهره من خلال تربية طلابه وإعداده فيكونون مظهرين لعلمه، والله تبارك وتعالى قد أظهر علمه مباشرة بهذا القرآن. ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: لقد تجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا تبصرون. هذا تجلي مباشر. والتجلي الثاني خلينا نسميه غير مباشر لعلمه تبارك وتعالى هم محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين المظهرون لعلمه، والنفس الإنسانية مظهر من مظاهر الصفات الإلهية تتجلى فيها. لذلك جاء في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأن النفس مظهر من مظاهر الصفات الإلهية. وأحد هذه التجليات للنفس كان حين عرض الخالق على المخلوقين الأمانة في عالم الذر، بينت في الآية الشريفة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. في كتاب القضاء في الفقه نقول أن الشهادة فيها مرتبتان: مرتبة تحمل الشهادة ومرتبة أداء الشهادة. تحمل الشهادة شنو يعني؟ افترض أنك اطلعت على أن الزوج قد أقرض عمرا، فالآن أنت تحملت الشهادة لأن دريت وعلمت على أن الزوج أقرض عمرا، هذه المرتبة الأولى تحمل الشهادة. هناك مرتبة ثانية وهي أداء الشهادة، عندما عمر ينكر أن الزوج داينني يصيح لك القاضي يقول لك تعال اشهد على أن هاي أداء الشهادة. فهي الآية تنبئ عن كلا المرتبتين. الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم، رواهم أطلعهم على أنفسهم، فعرفوا حقيقة الربوبية لله سبحانه وتعالى والعبودية له، لأنها كانت ينوين بعد النفس الإنسانية مملوفة ومتمردة على الله تبارك وتعالى، فعرفوا حقيقة الحاجة لله سبحانه وتعالى. ولم تحملتم الشهادة الآن وشفتم أنكم محتاجون إلى الله وعباد لي وأنا الرب الأعلى، تحملتم الشهادة. شوفوا أشهدهم على أنفسهم، شوفوا تحملتم الشهادة. عندما جت المرتبة الثانية وأداء الشهادة قال: ألست بربكم؟ فقالوا بلا تردد: بلى أكيد، لأن رأوها رأي العين عبوديتهم واحتياجهم إلى الخالق. هذا المعنى إذن الذي تقوله الآية. لذلك حينما سئلوا ألست بربكم أدوا الشهادة التي تحملوها، أشهدهم على أنفسهم ورواهم حقيقتهم، عندئذ أجابوا بلا تردد لوضوح الصورة أمامهم. قالوا رأسا بلى، بلا إشكال، بلا فصل: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي موجودة عند كل أحد، ولكن الإنسان الذي يلوثها ويعكر صفوها بالذنوب: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فعندما كانت قلوبهم صافية لم تلوث الذنوب ولم تكدرها المؤثرات الخارجية كالبيئة والتربية إلى آخره، كان اعترافه بالربوبية بلا تردد. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه وينجسانه. وفي الدعاء: وإنك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبه من الأعمال دونك. ومفتاح هذه الذنوب الغفلة عن الله تبارك وتعالى والالتفات إلى النفس والأنا. فيكون إذن علاجها ماذا؟ علاجها المفتاح الذنوب بالذكر الدائم، كل ما تكون أكثر ذكرا. لذلك جعل من أهم الأعمال شنو؟ الذكر الدائم، دوام الذكر يعني، أو ذكر الله على كل حال حسب التعبير. ولا نعني به ذكر الله على كل حال، لا نعني به كما ورد في تفسير المعصوم السلام، يقول أن تلزق لسانك في حنتك تقول سبحان الله والحمد لله، وإن كان هذا منها يقول صحيح هذا هم ذكر، لكن يقول مو هذا الذكر، أكو مرتبة أعلى من هاي اللي نقصد بها ذكر الله على كل حال، وإنما أن ترى الله حاضرا عندك ومعك في كل حال، هذا هو ذكر الله على كل حال، ويحول بينك وبين قلبك في حينما تحدث نفسك، يحول بين المرء وقلبه أي يقول فشاهد النجوى، شوف يعني فحينما تحدث نفسك فالله مطلع على هذا الحديث فضلا عن عمل أكثر من ذلك. إذا أنت ونفسك عندما تتناجى فإذا غفل عن الله هوى وتردى وأضاع نفسه ونساها، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أقول كل هذه المقدمة طبعا وكل هذه الكلام لأمرين: الأول فتح أذهانكم على هذه المعارف الإلهية والحقائق العالية لتكون خير محفز لكم للتكامل، عندما يقول إذا فعلت كذا تكون سمعي الذي أسمع به، هذا لا يكون محفزا لك أن تطبق ما في هذا الحديث حتى تكون سمع الله وعين الله ووجه الله. إلى آخر الكلمات التي تقدمت: فتح أذهانكم على هذه المعارف الإلهية والحقائق العالية لتكون خير محفز لكم نحو التكامل، فإن أول خطوة في طريق العمل هو العلم أكيد، فمن دون العلم بالشيء لا يتسمى العمل به. ترى القرآن الكريم 13 سنة في مكة لم يأتي بأكثر التشريعات، وإنما كان يعمق العلم فقط والقناعة أبدا. في المدينة أجت التشريعات الكثيرة، من دون أن يعمق العلم في القلوب وفي العقول ما يندفع الإنسان نحو التطبيق، فأن أول خطوة في طريق العمل هي العلم، فمن دون العلم بالشيء لا يتسنى العمل به. وقد تضمن هذا الكلام السابق بيان مقامات رفيعة يمكن للإنسان أن يصلها بالإخلاص والهمة ونكران الذات والاتكال على الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الأمر الأول الذي توخيناه من بيان هذه المقدمات، وإن كان تحتاج إلى على كل شرح طويل، لكن نحن لسنا في درس عقائد أو من القبيل حتى نتوسع في شرحها، مجرد أفكار. الأمر الثاني أننا ونحن نسابق شهر رمضان بكل ما حمل إلينا هذا الشهر من عطايا ومنح التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاؤكم فيه مستجاب، فكان خير ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان. من دعاء من سجد عليه السلام في إداء شهر رمضان: فكم سوء صرف به عنا، وكم من خير أفيض به علينا، وفض علينا بالبركات، وغسل عنا دنس الخطيئات، وقد عشنا فيه سموا روحيا بإذن الله تبارك وتعالى، لا نجد مثله في غيره من الشهور. هذا قلنا في الدرس السابق، قلنا أن هذا أعتقد محسوس وجدانا. فإذا كل هذه المقدمات التي ذكرناها، وأول ما بدأنا بأمثلة ثلاثة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ذلك الشاعر، وعن ذلك المدرس الأخلاقي، نريد أن نقول أنه فإنك تحس أنك تقترب من الله تبارك وتعالى وتعيش في كنفه، فالنتيجة المسألة هي هذه. فالمطلوب منا ألا تكون هذه الحالة طارئة وعارضة كالقسم الأول. لا، القسم الأول أبعد الأقسام، القسم التي تكون بمجرد زوال المؤثر تزول هذه الحالة، لا، هذا أكيد ينبغي ألا نكون كذلك، وإنما نكون على الدرجة الثانية، وإذا بينهن نكون من الثالثة. لا تكون الفحمة أفضل منا عندما تكون قريبة إلى النار فتمد حتى ذاته تصبح مصدر للإشعاع، لا نكون نحن أقل شأنا من الجمرة بمجرد يروح عنا مصدر الإشعاع كشهر رمضان مثلا، نرجع إلى باطننا السابق وفحمتنا السابقة، لا، كن نكون كالفحمة. فإنك تأهلني، فالمطلوب منا أن لا تكون هذه الحالة طارئة وعارضة تزول بمجرد زوال سببها، بمعنى بمجرد انتهاء شهر رمضان او خروجنا من المسجد مثلا، اذا كنا طبعا يعني في المسجد ربما ياتي اشاره الى ذلك، على انه ليس فقط شهر رمضان هو الذي يعيشنا في الاجواء الروحيه، لا، موارد عديده تعيش الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه، وفر فرص عديده لكي تعيش هذه الحاله العاليه. والا باب السنه مره نعيش، لا، عند انبداء الشهر من يقدر يحافظ عليها، لا، شوف اكو امداد يستمر. وإنما علينا أن نتغير من الداخل ونصلح باطننا حتى تكون هذه الحالة الإلهية التي عشناها في شهر رمضان صفة راسخة لنا تحثنا على كل خير وتحسننا من كل معصية، حتى نبلغ شهر رمضان المقبل فننال ألطافا جديدة تمدنا عاما جديدا آخر. ونحن كحوزة علمية مسؤولون أن نحافظ على هذه الروحية العالية في عدة اتجاهات التي حصلنا عليها في شهر رمضان ونحصل عليها إن شاء الله من بعض الموارد التي تأتي الإشارة إليها باختصار. علينا أن نحافظ بعدة اتجاهات. الأول، الاتجاه الأول باتجاه مراقبة أنفسنا وتهييدها ومنعها من الانسياق وراء الشهوات والمطامع من حب الجاه. مثلا اليوم من أعظم بلاءاتنا الحوزوية، نحن اليوم لكل شريحة في المجتمع بلاؤها، فنحن من أهم بلاءاتنا الحوزوية هي حب الجاه والعنوان والموقع وتقبيل الأيدي والتكريم في المجتمع على آخره، من حب الجاه والمال وكثرة الأتباع أيضا هذه الأمراض الحوزوية أيضا موجودة. هذا كله نستمد من الروحية العالية الحسنة على في شهر رمضان بهذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وفي اتجاه الإخلاص لله تبارك وتعالى وتعميق الارتباط به، ما بس نذكره في شهر رمضان، نخليه دائما إن شاء الله حاضرا بيننا، وتعميق الارتباط به والمعرفة به تبارك وتعالى من خلال القرآن، المعرفة به المنتج من خلال القرآن الكريم والأدعية والأحاديث المأثورة. الاتجاه الثالث اللي كنا حافظ به على الروحية العالية باتجاه مضاعفة الهمة والجد والاشتغال والدرس والتحصيل، وإن كان لم يتحقق البارحة مع الأسف ماكو أكثركم كانوا غايبين البارحة. إذا فقدنا هذه الروحية العالية في شهر رمضان، فغير حسنا عن الروحية العالية زرعت فينا الشعور بالمسؤولية والهمة والأداء الأمانة كما ينبغي. شو بعدنا أول يوم من البان ما داومنا البارحة؟ لا، هذا الاتجاه الثالث إذن كن غل محافظين على الروحية العالية والشعور بالمسؤولية لا نتنازل عنه. الاتجاه الثالث إذن وفي مضاعفة الهمة والجد والاشتغال والدرس والتحصيل لتشييد هذا الصرح العظيم الخالد حتى حج العلمية حتى تسليم إلى راعيه الأول أرواحنا له الفداء وهو صرح الحوزة العلمية وفقه أهل البيت عليهم السلام. الاتجاه الرابع أيضا اللي ينبغي أن نحافظ على نفس الروحية العالية فيه هو حفظ ألفتنا ومودتنا ووحدتنا واجتماع قلوبنا على توحيد الله تعالى وولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين. بعضهم يقول بالتمسك أنه في شهر رمضان اتقل ماكو قيل وقال وهذا ينقل كلام هذا وجماعة بهالبراني يحكون على جماعة ذات البراني، جماعة ذات البراني ينقلون كلام، شهر رمضان اتقل ترى وربما تنعدم. ها شوف هذا الاتجاه الرابع تكون محافظ. طيب ليش بس في شهر رمضان؟ هي لو خصلة زينة هاي ليش بس في شهر رمضان تصير عندنا وخليها السنة كلها؟ لو مو زينة هاي الخصلة ليش نسويها في شهر رمضان؟ إذا نعترف أنها خصلة زينة ليش ما نحافظ عليها طول السنة؟ شوف هذا الاتجاه الرابع أيضا اللي يكون أيضا محافظ عليه. لا أنا كنت كلمة في العباس ما دام الإمام الهادي قال موعظة بكى حتى ابتلت لحيته، هو طلع الإمام من ما رجع لسؤال. لا نريد كل هذا المطلب كان درسا أتعبناكم ويانا بكل هالمقدمات، أريد نقول أنه لا قيمة للعمل إذا كان مجرد يصدر منك من دون تغيير للداخل ومجرد زوال المؤثر والسبب انتهى أثر العمل. لا، العمل لا تكون له قيمة إذا تغير الداخل وياه وأصبح موافقا لهذا العمل الصالح الذي صدر منك. شوف فالمحور الرابع إذن وفي حفظ ألفتنا ومودتنا ووحدتنا واجتماع قلوبنا على توحيد الله تبارك وتعالى وولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين، وكفى بذلك جامعا مشتركا. شوف الناس تتحد على أشياء تافهة، سأتأتكم أعلم الأشياء لماذا لا تجتمعون عليها؟ وقد عشنا السمو والصفاء بلطف الله تبارك وتعالى في جميع هذه الاتجاهات الأربعة اللي الآن ذكرناها لكم وبروح عالية خصوصا في الليالي والمناسبات الشريفة، فلا ينبغي لنا التراجع عنها وخسارتها. الاتجاه الخامس أداء مسؤولياتنا تجاه المجتمع من قضاء حوائجه وحل مشاكله. فلان ساعد فلان نقضي حاجة فلان، هذا ليس بس في شهر رمضان. لا شوف كل حدثنا أن نقول هذا الذي عشنا المستوى في شهر رمضان لازم يكون في جميع السنة عندنا، هذا اللي نركز على هذه الفكرة. إذن الاتجاه الخامس مما ينبغي المحافظة على الروح العالية فيه هو أداء مسؤولياتنا تجاه المجتمع من قضاء حوائجهم وحل مشاكلهم ورعايتهم وهدايتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الاتجاه بالذات ليش عزلت الأربعة الأخرى الأولى وقلت أنه وجدت صح روحية عالية والخامس أجلتها؟ لأن أقول هذا المعنى، أقول وفي هذا الاتجاه بالذات وجدت تقصيرا واضحا لدى الحيزة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك، حيث قعد الكثيرون عن أداء وظيفتهم. فلان أنت ليش قاعدين بعدك للنجف قواز؟ أين وكذا؟ أنت فلان يا خطيب مدينة فلانية، وأنت يا إمام جماعة في المدينة الفلانية، وأنت يا وكيل في المدينة الفلانية، شو كلكم بالنجف قبال الشهر رمضان؟ شو وقت قاعد تؤدون واجبكم هذا الخامس الذي ذكرناه؟ حيث قعد الكثيرون عن أداء وظيفتهم منشغلين ومشتغلين بمسؤوليات أقل أولوية كالكتابة، هذا يقول الدكتور، ومراجعة الدروس. هاي السنة كل أبو هذه المهمات لهذه الأولوية، شهر رمضان لغير شيء، شهر رمضان ومراجعة الدروس، رغم أنه لا منافسة بينها أصلا، فيستطيع القيام بها جميعا. أنت روح في مدينتك أدي واجبك وبعد اكتب هناك، روح راجع دروسك هنا، ليش ما قبل النجف هنا؟ فيستطيع القيام بها جميعا عند توفيق الله تبارك وتعالى. فإذا لم نؤدي وظيفة الوعظ والإرشاد والتوجيه في شهر رمضان فمتى نؤديها؟ وأي فرصة أنسب منه من شهر رمضان حتى نؤدي هذا واجبنا تجاه المجتمع؟ وأي فرصة أنسب منه حيث تجد القلوب عامرة بالإيمان ومتوجهة لداء الله تبارك وتعالى، والمساجد مكتظة بالمؤمنين؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، هذا كلكم ينطبق عليكم هذا العنوان داعي الله، كلكم تدعون إلى الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا المثل الخمسة على كل نون يقول ربنا حافظ على روح العلاء، كنا مقصرين في شهر رمضان، بعد يا روحي يا عالية حتى نحافظ عليه. هذا يحتاج طبعا إلى درس خاص يعني. وفي الحقيقة فإن لقت الله تبارك وتعالى بعباده ومد حبل الرحمة إليهم ليجذبهم إليه ليست مختصة بشهر رمضان. هتقول أنا أقدر بعد الشهر أحافظ على الروحية العالية اللي حصلت عليها في شهر رمضان؟ لا، الله سبحانه وتعالى أكرم من ذلك، ليست مختصة بشهر رمضان، وإن كان هو أبرزها صح، بل هناك ليلة الجمعة ويوم الجمعة وبعض الأزمنة الشريفة الأخرى موزعة على طول السنة موجودة، وهناك أمكنة مباركة تكون أسبابا، أقصد تكون أسبابا للسمو الروحي، وهناك أمكنة مباركة كالمشاهد المعظمة للأئمة الأطهار والمساجد عموما ومجالس الوعظ والإرشاد وذكر أهل البيت والكتب التي تحيي القلوب وصلوات الجماعة، بل الصلاة عموما فإنها معراج كل تقي وفرصة لإعادة الصلاة بالله تبارك وتعالى وتجديد الروح المعنوية وجرعة مستمرة لردع النفس ونهيها عن الفحشاء والمنكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في خط تصاعدي عندما نصل إلى درجة 80% في شهر رمضان، أكون بالأيام البعدة نأخذ 85 نأخذ 90، لا أن نكون من ينتهي شهر رمضان نرجع إلى 60 ونرجع إلى 50، من قد درجة رسول إن شاء الله؟ لا، إن شاء الله كلكم من الناجحين كلكم من الفائزين، لكن ما تجارة لم تبور، وكل واحد يحصل أزيد أكيد أفضل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.